بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء وسبطاي خير الأسباط ومنا الأئمة المعصومون ومنا مهدي هذه الأمة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى شخصية راوي هذا الحديث الذي أورده الخزاز القمي في كتابه كفاية الأثر. في النص على الأئمة الاثني عشر أورد هذا العالم الجليل من علماء القرن الثالث الهجري هذه الرواية ناسبا إياها إلى أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضوان الله تعالى عليه، مضيف رسول الله في منزله لفترة إلى أن بني بيت النبي، وهو المتوفى شهيدا في غزوة للروم في سنة 52 هجرية. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد اشتهر بكنيته، سبق أن ذكرنا في وقت مضى أنه أحيانا يشتهر بعض الناس بالكنية أكثر مما يعرفون بالاسم، وهذا الرجل واحد من أولئك، اسمه خالد بن زيد، لكن الأكثر يعرفونه بكنيته أبي أيوب الأنصاري، وهو من الخزرج، من بني النجار، خزرجي أنصاري مدني. شهد مع النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أسلم جميع مشاهده بدءا من بدر فما بعدها، كما شهد أيضا مع أمير المؤمنين عليه السلام جميع مشاهده الجمل وصفين والنهروان، وكان من السابقين المبادرين إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والراجعين إليه والمنتقدين لتوجه الخلفاء حيث جاءوا في موقع لم يكن معدا لهم. من خلال أحاديثه أيضا يتبين ولاءه، يتبين ولاؤه لأهل البيت، وفي هذه الرواية التي ينقلها صاحب كفاية الأثر علامة واضحة على هذا، فإن النبي بناء على هذا النقل يقول: أنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء، وسبطاي يعني الحسن والحسين خير الأسباط، ومنا الأئمة المعصومون، ومنا مهدي هذه الأمة. وهذا الحديث يحتوي على إجمال عقائد شيعة أهل البيت عليهم السلام في تفضيل النبي على غيره من الأنبياء، وفي تفضيل علي على سائر الأوصياء، وفي أن الأئمة المعصوم وفي أن الأئمة المعصومين من ذرية النبي، وأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا من هذه الأسرة. قد لا نجد كثيرا من الحديث عن أدواره في المعارك، ولكن أوضح وأظهر حادثة ينقلها مترجم سيرته هي أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لما قدم مهاجرا من مكة المكرمة إلى المدينة بقي أياما على أطراف المدينة في رواياتنا لانتظار قدوم أمير المؤمنين عليه السلام برحله وأهله، برحل النبي وأهله. وبعد وصول الإمام عليه السلام قدم الجميع إلى وسط المدينة، الآن النبي جاء ومعه أسرة يحتاج إلى مكان، فكل أهل المدينة لا سيما القادرين منهم من الناحية المالية كانوا يحبون لو نزل النبي عندهم، فمر ببني سليم وأصروا عليه أن يكون عندهم، وحتى أن بعضهم أخذ بخطام ناقته هذا الحبل، ومر ببني بياضة أيضا نفس الشيء، مر بسعد بن عبادة حي سعد بن عبادة من الخزرج وهو أيضا من شخصيات المدينة، بسعد بن الربيع وهو أيضا زعيم آخر معروف، بسعد بن معاذ كذلك. فكان كل منهم يحاول إبقاء النبي في مكانه وحيه ومنزله، والنبي كان يقول لهم وقد أخذوا بخطام الناقة: دعوها فإنها مأمورة. وهذا في الواقع هو نوع من الحل الإلهي ربما في أن لا يفضل النبي جماعة على جماعة ولا قوما على قوم. فمر وصل إلى أن وصلت هذه الناقة إلى مربد، مربد مثل الساحة المفتوحة الكبيرة، وخلفها كان بيت أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، ولم يكن من البيوت الكبيرة أو بيوت الزعماء والكبار وأصحاب الأموال. وفي هذا أيضا إشارة أخرى أن الميزان والمقياس ليس بمقدار ما يملك الإنسان من المال، فإن من سبقهم، فإن من مر عليهم رسول الله كانوا من الزعماء وكانوا أيضا مؤمنين. سعد بن الربيع له مواقف مشرفة، سعد بن معاذ أيضا كذلك، سعد بن عبادة كذلك، وهكذا. وكل هؤلاء كانت لديهم حالة اجتماعية متقدمة، شخصيات اجتماعية، بيوت مرفهة، إلا أن هذه الناقة وقفت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وهو بيت عادي ليس فيه من مظاهر الأبة والفخامة ذلك الشيء الكثير. فلما ألقت بجيرانها وبركت هذه الناقة، أمر النبي أن ينقل رحله إلى بيت أبي أيوب الأنصاري الذي لم تسعه الدنيا من الفرح جوار النبي صلى الله عليه وآله، اختيار منزله بطريقة استثنائية لكي ينزل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، كان شيئا بالنسبة له شيئا عظيما. وهو أيضا كان محلا لهذا الاختيار. يقول هو أنه لما دخل رسول الله بيتنا، احنا عندنا مكانين، مكان في الأسفل ومكان في الأعلى، مثل طابق ثاني وطابق أول، ولكن في تلك الأزمنة لم تكن بهذه الحالات الموجودة الآن. يقول: فقلت لرسول الله: يا رسول الله، البيت كله إلك، أي مكان أحببت، تحت فهو لك، فوق أيضا لك، نطلع إحنا ويصير إلك فوق وتحت أيضا، ليس عندنا مانع. قال: لا، أنت أصعد فوق وأنا أكون في الأسفل في هذا الطابق، حتى باعتبار أن المسلمين سيأتون زيارة تصير، وهو بالنسبة إلى الطابق الأرضي أفضل منه في الطابق الأعلى. يقول: إحنا بعد كما اختار النبي صعدنا، وفي ذات ليلة انسكب الماء، ما أدري غسل كان عندهم أو غير ذلك، فيقول انسكب الماء من فوق وأخذ يسيل. الظاهر كان ذاك الوقت لأقل هالمكان اللي كانوا فيه شيء مثل الخشب وسعف النخل، يشبه بعض البيوت القديمة اللي إلى عهد ليس بالبعيد سفة حسب التعبير وشندل أو أعمدة، هذه طبعا ما فيها عوازل وما فيها كذا اللي تمنع الماء. يقول: فسال الماء، فظللنا أنا وأم أيوب نتتبع الماء بالمناشف والقماش ليوقع على النبي صلى الله عليه وآله، ويكون شيء محرج بالنسبة لنا مع النبي صلى الله عليه وآله. قل: لو رأيتنا أنا وأم أيوب نتتبع الماء بالقماش. الماء يجي من هالصوب نروح ننشف، يروح ذاك الصوب ننشفه. وكان حريصا جدا على توفير الراحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة أم أيوب زوجة أيضا كانت عندما تطبخ أيضا توصل إلى النبي ومن معه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا البيت مدة بناء المسجد وبيته. النبي من اليوم الثاني اللي حل في المدينة أمر بأن يبنى المسجد في هذا المربد. مربد قلنا أرض منبسطة واسعة، وكان في ذاك الوقت يعني لجماعة يحبسون فيها غنمهم، فقالوا نتبرع بها لكم. قال رسول الله لا، بل نشتريها ونجعلها مسجدا حتى يكون المسجد من خالص أموال رسول الله صلى الله عليه وآله، ويبنى به مسجد، وإلى جانب المسجد بني بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فطول هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وآله ضيفا أثيرا ومكرما ومعززا عند خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري. ولا ريب أن الواحد الذي يكون في بيت إنسان تصير الأحاديث بينه وبينه كثيرة، والمكالمة غير ما إذا كان في غير هذا البيت. أنت تصور واحد عندك ضيف لمدة 6 أشهر مثلا، سوف تتبادلون من الكلام الشيء الكثير. وهذا ما نعتقده بالنسبة إلى أبي أيوب الأنصاري. لكن مع الأسف أن في مصادر المسلمين لا سيما مدرسة الخلفاء لا يوجد إلا القليل من روايات أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. منقول في تضاعيف هذه الكتب وغيرها بعض الروايات عن مثلا الرواية اللي يستدل بها شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه على عدم جواز استقبال القبلة أو استدبارها حين التخلي لا يجوز، وعليه مسلك الإمامية. الرأي المشهور بين الإمامية أنه لا يجوز حين التخلي حين قضاء الحاجة، لا يجوز أن يستقبل الإنسان المسلم القبلة والكعبة كما لا يجوز أن يستدبرها، وإنما يشرق أو يغرب. وهذا أحد روايات أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في المدرسة الأخرى مدرسة الخلفاء اختلفت آراؤهم. بعضهم قال إذا في الصحراء ما يجوز لا تستقبل ولا تستدبر، وأما إذا كان في البنيان فما في مشكلة عندهم أن تستقبل أو أن تستدبر. لكن الرأي المشهور عند الإمامية الذي يلتزم به علماؤهم وأتباع هذه المدرسة أنه لا يجوز حين العلم بالقبلة لا يجوز استقبالها ولا استدبارها، وإنما يشرق عنها أو يغرب عنها. وهذا كما قلت نص رواية أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذا من رواياته. من رواياته أيضا المعروفة والمشهورة ما جاء في قضية الجمع بين الصلاتين، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في غير سفر ولا مطر ولا عذر، وهذا موجود الروايات في مدرسة الخلفاء ومجاميعهم الحديثية. أحد رواة هذه الروايات هو أبو أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، في مدرسة أهل البيت وفي مجاميعهم الحديثية توجد له روايات ترتبط بمناقب وفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كالرواية التي قدمناها عن كتاب كفاية الأثر: أنا سيد الأنبياء وعلي سيد الأوصياء وسبطاي خير الأسباط ومنا الأئمة المعصومون ومنا مهدي هذه الأمة. هذا أيضا ينقله أبو أيوب الأنصاري. هو من الرواة أيضا عن أبي بن كعب الأنصاري الذي تحدثنا عنه وقلنا إن لدى أبي الكثير الكثير من الروايات في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفي إثبات إمامتهم، وهذا واحد من الرواة عنه. ومن الرواة عن أبي أيوب جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني هو يروي عن أبي بن كعب باعتبار كان أكبر سنا منه وربما أكثر حديثا منه، وينقل عنه جابر بن عبد الله الأنصاري نظرا لأن جابر يعد من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الفترة التي عاشها معه كانت فترة ليست بالكثيرة، وهو أيضا لم يكن معمرا، لكن جابر الأنصاري ينقل عن أبي أيوب الأنصاري روايات مثل: كنا معشر الأنصار نعرض أبناءنا على حب علي بن أبي طالب، فمن وجدناه منحرفا عنه نظرنا في شأنه، فإنا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، حبك إيمان وبغضك نفاق. ففي مصادر المدرسة الإمامية يوجد روايات متعددة في هذا الجانب، مثلا ينقل هذه القضية المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فوجدت النبي مرهقا متعبا، وأشارت إليه أن بعض نساء قريش يلمنها فيما يرتبط بزواجها من علي بن أبي طالب، فقط نقل هذا الخبر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك محمدا وجعله سيد الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم اطلع اطلاعة أخرى واختار عليا وجعله سيد الأوصياء، وإني قد زوجتك أقدم القوم سلما وأعظمهم علما وأكثرهم حلما، يقصد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأكو روايات في هذا الجانب. هو أيضا من رواة حديث الغدير ومن الذين أجابوا عليا عليه السلام عندما ناشد الناس في الرحبة، الساحة في وسط الكوفة عند المسجد قد ناشد الناس أن من سمع أحاديث في من رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا المناشدة صارت أكثر من مرة، هذه واحدة منها، فكتم جماعة وصرح جماعة من الذين صرحوا بالروايات والأحاديث التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين، كان أبا أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. فإذا الرجل في هذا الجانب كان قد أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله ما يرتبط بقضية تفضيل علي عليه السلام وتقديمه والإيمان به كخليفة للنبي ووصي له. ونحن نعتقد أن قسما كبيرا من الروايات التي يفترض أن أيوب الأنصاري قد سمعها من رسول الله حين ضيافته إياه في منزله، يعني الحد الأدنى مالها 4 أشهر، وقيل أكثر من ذلك إلى أن تم بناء المسجد وتم بناء بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الفترة كان عند أبي أيوب الأنصاري، وهذه فترة كافية لكي، لأن معاشرة يومية، يعني لو فقط وقت اللي ينزل إليه أكل ويأخذ منه أكل ويقعد إياه شوي، هي هذه ستكون فرصة مناسبة للاستماع من رسول الله صلى الله عليه وآله من قبله. ومع الأسف لم ينقل من أحاديثه إلا الشيء القليل. في الفقه مثلا مذكور في مستحبات أكل النثار، ذكرنا في قضية استقبال القبلة واستدبارها، في الجمع بين الصلاتين، في قضية أكل النثار يعني الطعام الذي يتبقى على السفرة. زين، هالأيام مطعم يتبقى على السفرة ينكل، إذا بقى شيء في الصحن يشيله وتشبه الشكل وبعدين يجمعه ويلقى. زين، وهذا أمر ليس يخلو من إشكال أيها الأحبة، الآن خصوصا مع وجود هذه الوسائل في الاحتفاظ بالأطعمة، زين، ثلاجات وغير ذلك، وإمكانية الاستفادة منها لنفس الإنسان أو لمن يرغب فيها، عندك سائق وعندك ما أدري غير ذلك، اللي بالنسبة إليه أن يكون هذا الطعام محفوظا بشكل معين، هذا شيء طيب. بل تشكلت لجان في بعض الأماكن اللي يأخذون ما بقي من الموائد ويرتبونها ترتيبا جيدا ويغلفونها تغليفا مناسبا ويعيدون توزيعها، فوجدوا شيئا هائلا على مستوى هذه المناطق. حبذا لو أن بعض المؤمنين في كل منطقة ينبعثون لحفظ نعمة الله عز وجل بهذه الطريقة، ليصير نعمة الله سبحانه وتعالى تلقى أحيانا في الزبالات والعياذ بالله، أو تذهب في المواسير وتجتمع في البواليع مع النجاسات وغير ذلك، وهذه فيها مشاكل شرعية غير المعاني الأخلاقية التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان. كان أبو أيوب يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وقلت ولعله في نفس الفترة التي استضافه فيها، فبعد الأكل كان يأخذ ما وقع على السفرة، شيء من الرز مثلا أو كسرات الخبز أو ما شابه ذلك، طيب البقايا كان يأخذها ويأكلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت تفعل هكذا؟ بارك الله لك وبارك الله عليك وبارك الله فيك. هاي البركة تحيط بالإنسان من كل زواياه ومن كل جوانبه، البركة عليه وفيه وله، في أمواله وفي نفسه وفي بدنه. فقال يا رسول الله هذا لي أو عام لغيري، يعني لأنه أنا وياكم جالسنك آكل الآن، هذه الجزاء خاص لي لو لا؟ قال بل هو لك ولغيرك ممن يصنع صنيعك. أي واحد أيضا اللي يقعد على مائدة وبدل ما يلقي هذه الفضلات والبقايا الصالحة للأكل، والنعمة بالتالي أنه يبقى شيء من الطعام في الإناء، هذا ما يغير من كون هذا نعمة الله سبحانه وتعالى. فقال له بارك الله فيك ولك وعليك. قال لي خاصة؟ قال بل هو لك ولغيرك ممن يصنع صنيعك. تريد أن يبارك الله لك وعليك وفيك، احترم ووقر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو أيوب خلال هذه الفترة كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، شهد مشاهده كلها. بعد النبي أحد الاثني عشر الذين ذكرنا عدة مرات قضيتهم، والذين كانوا من المهاجرين والأنصار احتجوا واعترضوا على تولي الخليفة الأول مقام الخلافة وأعلنوا ذلك في المسجد، أيضا كان أبو أيوب الأنصاري واحدا من هؤلاء. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنقطع علاقة أبي أيوب برسول الله، بل كان يعظم تراب قبره ويأتي إلى القبر، وهذه سيرة المسلمين ترى كانت فاطمة الزهراء، وهذا ينقله مثل منه مثل أحمد بن حنبل، كانت تأتي فاطمة إلى قبر أبيها رسول الله فتأخذ قبضة من التراب وتشمها وتقول ماذا على المشتم تربة أحمد. هذا النص موجود عند أحمد بن حنبل. وفاطمة حتى وإن كانت غير معصومة عندهم إلا أنها صحابية، والصحابي عندهم فعله قوله تقريره إحدى الحجج كما ذكرنا في أول أيام شهر رمضان. زين، واحد غير مجموعة من هؤلاء الذين نبتت نابتتهم بعد فترة من الزمان فأصبح عندهم كل شيء شركا وكل شيء بدعة وكل شيء لا يجوز وإلى غير ذلك. أبو أيوب الأنصاري كان يعمل ما كانت تعمله فاطمة الزهراء في قبر رسول الله، بعد وفاته كان يذهب لزيارة قبر النبي ويقبل تراب القبر. رآه ذات مرة مروان بن الحكم، مروان بن الحكم رآه ساجدا وهو يقبل تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذه من قفاه يريد يرفعه من ظهره يريد يشيله، وقال له هذا أمر غير جائز. هالنص موجود. قال هذا شرك لأنه عبادة لغير الله. تبين الأصول موجودة هناك، مو يعني ابتكار جديد من عند مروان بن الحكم. زين، فالتفت إليه وقال له يا مروان دع عنك هذه الأمور فإنك لا تحسنها ولا تتقنها، إنما بسيوفنا اهتديتم إلى الإسلام. تجاي تعلمنا الآن وين العبادة وين الشرك وين التوحيد، وإنت ووالدك وهالعشيرة هذه الشجرة، إنما أسلمتم بسيوفنا وبجهودنا، متى صرت معلم للدين تخليك في أخذ أموال المسلمين؟ هذا يكفيك، أما هذه الأمور فليست من شأنك أبدا، ورفض أن يستجيب له. وكان كثير الإنكار على مروان أيام ولايته على المدينة، لأن مروان لا سيما أيام معاوية كان كثير الولاية، يولوه فد مدة بعدين يعزلوه، يجيب واحد ثاني وهكذا فترات. يعني لعله أنا تتبعت مرة من المرات شفت أنه قريب من 6 مرات عزل وولي نفس المنصب هذا في المدينة المنورة بفترات قصيرة جدا. فالشاهد على ذلك أن أبا أيوب كان بهذه الدرجة من العلاقة بعد النبي، كان في جملة المنكرين على الخليفة الأول كما ذكرنا، وهذه من علامات من العلامات التي جعلها الإمام الرضا عليه السلام كوسيلة للتعرف على أولئك الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وبقوا ثابتين على منهاج نبيهم، كما ورد في حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. كان مع الإمام أمير المؤمنين كما ذكرنا في كل حروبه، في الجمل، في صفين، في النهروان. واحد من الرجال يسأل يقول له، وهذا متكرر يبدو أكثر من واحد مع أبي أيوب، صار مع غير أبي أيوب كما نقلنا في ليال مضت، واحد إجا يسأل يقول له يا أبا أيوب عهدنا بك تقاتل الكفار مع النبي، فصرت تقاتل المسلمين. هاي القضية يظهر إما بعد حرب الجمل مباشرة أو بعد حرب صفين بناء على الرواية الأخرى، وها أنت تقاتل المسلمين. فأجابه أبو أيوب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقاتل الناكثين، أن أقاتل القاسطين والناكثين، وبقيت بقية مارقة لا أدري نقاتلها بالنهروانات أو لا، يعني ما أدري أبقى إلى ذاك الوقت لو ما أبقى. فيظهر من هذا أن الحدث إما كان بعد حرب الجمل إذا لم يكن قد ذكر خصلتين، أو بعد حرب الجمل وصفين إذا كان قد ذكر الناكثين والقاسطين معا. فكان مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في النهروان أيضا شارك، وأعطاه أمير المؤمنين عليه السلام راية أمان بعد أن بدأ يعظهم، أرسل إليهم ابن عباس وقال لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ولكن جادلهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مباشر وصريح ما يحتمل أكثر من وجه. طيب، فنصب أمير المؤمنين عليه السلام رايات أمان، أي واحد اللي يريد ينتقل من جبهة الخوارج إلى جبهة أمير المؤمنين عليه السلام يروح إلى تلك الراية ولا يؤاخذ بشيء، خلاص. فكانت إحدى الرايات راية بيد أبي أيوب الأنصاري، نظرا لأن أبا أيوب في ذهنية المسلمين حيث أن اختيار منزله لضيافة رسول الله صلى الله عليه وآله كان بطريقة معينة يظهر فيها جهة فاضل، هذا مو مثلا خط شير صار حتى يصير بالصدفة أو من باب الحظ أو لأنه غني أو لأنه ثري، رجل لم يكن غنيا ولا ثريا. ففي ذهنية المسلمين كان ضيافة أبي أيوب لرسول الله كان فيها فد معنى خاص، انتفع الإمام أمير المؤمنين بهذا المعنى لكي يسحب من كان مضللا وخاطئا من جموع الخوارج لكي ينساقوا إلى هذه الراية، وبالفعل اجتمع تحت راية أبي أيوب الأنصاري عدد غير قليل من الذين تركوا منهج الخوارج وجاءوا إلى طريقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه التصق والتحق بالإمام الحسن المجتبى. هنا تجي مسألة، وهي أن أبا أيوب الأنصاري شارك في الجيش الذاهب لقتال الروم، الصائفة يسمونها، وذلك عندما جهز معاوية بن أبي سفيان جيشا لقتال الروم، حوى جمعا كبيرا من المسلمين، كان من بينهم أبو أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري أيضا أدركته المنية ضمن هذا الجيش هناك على أسوار القسطنطينية، وإلى الآن يوجد قبره في إسطنبول. الذين ذهبوا إلى إسطنبول يعرفون هذا القبر، وأنا ذهبت لزيارته، وهو عند الأتراك بمثابة عظيمة من القداسة والتقدير والاحترام، لا سيما أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم عند الأتراك. شلون احنا عندنا المشاهد المقدسة، حالة تعبد وتوجه وتوسل إلى الله بحق هذا المدفون فيه، الأزواج يذهبون إلى ذلك المكان يطلبون البركة، حتى نقل لي أحد المترجمين هناك من الأتراك قال هنا رسم العوائل المتدينة اللي في هالمنطقة هذه في محيط إسطنبول، يعتبرون أن من لا يأتي لزيارة أبي أيوب حين الزواج هذا كأنه قد ختم على عدم السعادة على زواجه، حتى إذا غير متدين يأتي لطلب البركة ولطلب السعادة بحق هذا الرجل. فالرجل له مقام كبير وعظمة في ذلك المكان. نحن نعتقد أيضا أن هذا النوع من الصحابة الذين كانوا على منهاج نبيهم لم يغيروا لم يبدلوا، ساروا على طريقة أهل البيت عليهم السلام، أحسنوا الصحبة كما يقول سيدنا ومولانا زين العابدين في دعائه المعروف، هذول اللي أحسنوا الصحبة وكانفوه وساعدوه وهجروا الأولاد والأموال وبذلوا الأنفس في سبيل رسول الله، نعتقد أنهم مواضع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى هذا السؤال اللي أثير من القديم، أنه أبو أيوب الأنصاري وهو المفروض على ولاء أهل البيت عليهم السلام، كيف يذهب في جيش يجيشه معاوية؟ الفضل ابن شاذان واحد من الرواة عندنا والعلماء، عندنا الرواة على قسمين، راوي عادي وراوي فقيه وعالم. الفضل ابن شاذان أيضا واحد من الرواة العلماء الفقهاء، حتى نقل عن بعضهم إنني أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان عندهم. شلون؟ فد غنيمة عندهم لأنه يحتوي على معارف أهل البيت عليهم السلام. فالفضل ابن شاذان أجاب عن هذا، يظهر السؤال كان من ذاك الوقت موجود، فقال غلب على ظنه أنه يستطيع أن يخدم الإسلام وأن يوهي الكفر ولم يكن له دخل ولا شأن بمعاوية. حاصل جواب هذا، إنما ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى قتال الروم، وكان ذلك في جيش جيشه معاوية، مد نظر أبي أيوب الأنصاري إلى أن ذهابه في ضمن هذا الجيش هو في خدمة الإسلام ولمحق الكفر، يوصل الدين إلى مثل القسطنطينية، إلى حدود تركيا. لاحظ شلون. وبالنسبة إلى معاوية الآن الصورة الظاهرية أنه خليفة المسلمين، ولم يكن هذا اعترافا بإمامته وولايته، ولم يكن لذهابه دخل في معاوية ابن أبي سفيان. هذا جواب الفضل ابن شاذان. أحد علمائنا وهو سيد بحر العلوم الطباطبائي، سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، أحد أكابر علمائنا الأبرار، يعلق على هذا الجواب يقول: وهو كما ترى، يعني يقول هذا الجواب ليس جوابا تاما. ليش ليس جوابا تاما؟ لأن مرتكز في ذهني السيد بحر العلوم وأمثاله من الفقهاء أن القتال والفتح لا بد أن يكون تحت راية معصومة أو راية إمام عادل، والحال أن معاوية لم يكن هكذا. فإذا هذا الجواب الذي قدمه الفضل بن شاذان ليس جوابا قويا أو متينا في نظر السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. أكو بعض الباحثين في هذا الموضوع قالوا القضية ما ترتبط فقط بأبي أيوب الأنصاري، وإنما ترتبط حتى بمن شاركوا في جيوش الخليفة الأول. عمار بن ياسر شارك، طيب حذيفة بن اليمان شارك، سلمان الفارسي شارك، أمثال هؤلاء زمان الخليفة الأول، زمان الخليفة الثاني، زمان الخليفة الثالث. هذا لا يرتبط فقط بمعاوية وبأبي أيوب الأنصاري، المسألة كما هي موجودة هنا أيضا موجودة في من سبق. خالد بن سعيد بن العاص اللي هو نجيب بني أمية، وتحدثنا عنه في شدة ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا أصلا صار شهيد، صار شهيدا في معركة مرج الصفر، وهي إما في أواخر عهد الخليفة الأول أو في أوائل عهد الخليفة الثاني. طيب فإذا سواء هالصوب أو هالصوب نفس الكلام، ليست راية معصومة، فنفس الكلام يأتي. وهذا راجع إلى تقدير أنه في زمان مثل معاوية أو عموما عندما لا يكون إمام العدل موجودا، هل يصح للإنسان الموالي لأهل البيت عليه السلام بحسب تقديره أن يخدم الإسلام ولو كان ضمن جيش هؤلاء؟ يقاوم مسيلمة الكذاب، ولكن الراية راية يجيشها الخليفة الأول. يقاوم مثلا الفرس، زين، كما كان بالنسبة إلى حذيفة بن اليمان، ولكن الراية التي يرفعها هي راية الخليفة الثاني. فنفس الكلام هنا هناك، هل أنه لازم ما يشارك حذيفة بن اليمان ولا عمار بن ياسر ولا خالد بن سعيد بن العاص ولا سلمان الفارسي ولا ما دام أن الخليفة ليس إماما معصوما، أو لا يمكن للإنسان بحسب تقديره أن في هذا خدمة للدين حتى لو كانت الراية هي راية بيد معاوية ابن أبي سفيان، هذا نقاش قديم موجود وحديث أيضا لا يزال قائما. لذلك بعض الباحثين يقول أن القضية لا ترتبط فقط بأبي أيوب ومعاوية، وإنما ترتبط بكل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ومن المعلوم أنهم شاركوا أيام الخلافة في عهدها الأول والثاني والثالث في معارك، بعضهم كانوا قادة حروب، نفس خالد بن سعيد بن العاص أعطي اللواء بعدين سحب من عنده، وشاركوا في الحروب قتالا واستشهد بعضهم أيضا في ذلك. فالقضية إذن لا ترتبط بهذا الموضوع، وبالتالي يستقرب هؤلاء أن ما أجاب به الفضل بن شاذان ربما يمكن تقويته بهذا المعنى. على أي حال، نهاية هذا الرجل الصالح، هذا الصحابي الموالي لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، الموالي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، مضيف رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت نهايته أن يدفن في هذه المنطقة في تركيا. وإني أوصي من يذهب إلى ذلك المكان بزيارة هذا الرجل الصحابي العظيم المتمسك بولاء العترة النبوية والمضيف لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يتوسل بأمثال هؤلاء في مراقدهم وأماكنهم. هذا الجيش اللي راح أرسله معاوية أيضا له قضية ذات طرافة لتبين الفرق بين قادة المسلمين الظاهريين في ذلك الوقت وبين أمثال هؤلاء. هذا ينقله ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأنا أنقل عنه باعتبار أنه غير متهم في هذا الجانب لأنه تابع لمدرسة الخلفاء، وإلا غيره أيضا ينقل هذا. يقول معاوية لما بدأ يفكر في ترشيح ابنه يزيد لولاية العهد أرسل يستشير مستشاريه، وكان ممن أرسل إليهم زياد ابن أبيه، ولاه على الكوفة ولاه على البصرة، فأرسل إليه أنه نتفكر كيف نقدر ناخذ البيعة من المسلمين ليزيد ابن معاوية كولي العهد. فأرسل إليه أنه يزيد معروف في الحضور الذهني الإسلامي بأنه مال معازف ومال رقى دق ولعب وما أدري خيول وقرود، وهالأمور مرة واحدة تسوي هالشكل، ما يصير هذا، كيف يقبل الناس بذلك وعندهم مثل الحسين بن علي ابن أبي طالب، وعندهم مثل عبد الله بن الزبير حسب كلام زياد ابن أبيه، وعندهم مثل عبد الرحمن ابن أبي باكر، وعندهم مثل عبد الله ابن عمر، هذول أبناء الصحابة المباشرين وسيرتهم العامة بمراحل أفضل من سيرة يزيد، ما ممكن الناس يقبلون. ولكن الرأي أن تأمر يزيداً أن يتخلق بأخلاق هؤلاء سنتين أو أكثر، شوية يعدل الميزانية، طيب يتحلى بسيرتهم، يطلع نفسه مطوع كم من يوم ما أدري، يحسن العمل، وبعد ذلك بعد سنتين تستقبل منا هذا الكلام. بس أبو طبيع ما يترك طبعة حسب التعبير، فأخبره بذلك وقال له أنا رح أغزي الصائفة، يعني رح أرسل جيش إلى الروم، فأنت صير وياهم حتى يطلع إلينا في آخر الزمان جماعة يقولون أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، ويزيد ابن معاوية أيضا واحد منهم، فإذا مغفور له. طيب شوف خطة زياد شلون. فقال معاوية لابنه يزيد دير بالك الآن شوية انضبط الشرب مالك، لا تخلي ليل ونهار، بس في الليل النهار خليك شوية صاحي واعي، وأنا راح أغزي الصائف أجهز جيش في وقت الصيف. زين تروح أيضا شمال سوريا وشمال وجنوب تركيا مناطق باردة هذه. طيب فهذا يسمونه أغزى الصائف وقت الصيف يجهز جيش. فجهز جيشا وجعل معه يزيد ابن معاوية، مشى الجيش. يزيد تأخر عنهم في منطقة يقال لها دير سمعان، دير سمعان فوق من حلب. إلى الآن المنطقة موجودة وهي منطقة باردة وجميلة الهواء، عذبة المياه والفواكه، من القديم كانت هكذا وإلى الآن منطقة مرتفعة. أساسا هي حلب منطقة مرتفعة وهذه منطقة مرتفعة فوق الارتفاع، فمكان بارد جدا. لما وصل إلى هالمكان طيب قعد فيه، خلى الجيش يمشي على راحته. بعد يومين ثلاثة جاه الرسول من الجيش، ترى هذا الجيش الآن واقعين فد وقعة سيئة، صار عندهم حمى شديدة، كثير من أفراد الجيش وقعوا مرضى واللي مات منهم مات، وهجم عليهم بعوض شديد الشراسة. طيب ما خلى من جلدهم بقعة سالمة. طيب فدبر إليهم تدبيرا، فأنشد وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، مومي يعني بعوض كبير وحمى أيضا معروفة، وما أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، إذا اتكأت على الأنماط مصطبحا. أنا من الصبح عندي الكاس، الاصطباح يعني شرب الخمر الصبح ويا الضحى، هذه يسمونها اصطباح. إذا اتكأت على الأنماط مصطبحا بدير سمعان، عندي أم كلثومي، مو أم كلثوم هاي المغنية ها، لا، وإنما زوجته هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريز المعروفة، اللي يجي لها ذكر أحيانا في قضية المصرع والمقتل الحسيني عليه السلام، واللي احنا قلنا فيما سبق هاي سالفة أنها كانت خادمة في بيت الحسين وعلي لا أصل لها. طيب يقول أنا إذا قاعد هنا أنا يمي مرتي أم كلثوم ويمي أيضا الشراب وهوى جميل في دير سمعان، أنا شي يخصني، خليه يهلكوا بالحمى وبالبعوض. طيب ولم يذهب معهم مع كثرة مناشدة أبيه له. طيب هذا حال مثل هذا ابن الخليفة اللي رح يجعل خليفة فيما بعد، وذاك حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يتركون ديارهم وأموالهم وأهاليهم لكي يذهبوا لنشر الإسلام في أقصى بلاد الأرض. هل مقارنة احنا نلاحظها بين خطي الحاكمين وخطي أهل البيت وأتباعهم صلوات الله عليهم، سواء في أيام الأمويين هذا الأمر كان جاري أو في أيام العباسيين؟ هذا اللي يخلي مثل أبو فراس الحمداني أحد شعراء أهل البيت يقرأ قصيدته تلك الشافية: الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله مقتسم، يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة وما للدين منتقم، بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. ويعرج على أحوال العباسيين لأنه كانوا قريبين العهد منه، وما كان لديهم من مشاكل ومن قضايا، فيقول: يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. يعني هذا الخط خط الحاكمين، طرب، غناء، خمر، تفسخ، فساد، عدم اهتمام بالدين، وفي الطرف الآخر تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم المزمار والنغم، ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. شوفوا هذا المسار لوين انتهى، انتهى إلى أن مثل الإمام موسى بن جعفر راهب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وعابد أهل البيت وبحر العلم الذي لا ينزف يبقى في سجن هارون مددا طويلة من الزمان، مقيدا في داخل السجن، حتى إذا سمه وتخلص منه أخرجه بتلك الحالة المفجعة والفظيعة التي سمعتم عنها، عندما كان الناس ينتظرون على الجسر وقد أخبر الإمام بعض أصحابه أنه سيكون عندهم بعد أيام. شيعة أهل البيت اللي متعودين على الأحزان، متعودين على مصائب أئمتهم بل مصائب أنفسهم، الدمعة عندهم ساخنة جارية، ها هي دمعتهم أيضا على إمامهم، ينتظرون الإمام على الطرف الآخر من جسر بغداد، وإذا بهم يسمعون صوت صلصلة الحديد، وإذا بجنازة يرفعها أربعة من الحمالين، حتى جاءوا بها إلى الطرف الآخر من الجسر حيث احتشد الناس، ألقيت الجنازة على ذلك الجسر ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر قد مات حتف أنفيه. انقلب ذلك الاستقبال إلى مأتم وإلى جنازة بدل الفرحة. يقول علي بن سويد مر علينا رجل متطبب نصراني، قلت له بحق المسيح عليك إلا ما كشفت لنا سبب موته، أخذ كف الإمام قلبها ظهرا وبطنا، التفت إلي ابن سويد ألهذا الميت أهل أو عشيرة؟ قلت له ما تصنع بعشيرته؟ أخبرنا عن سبب موته. قال قل لهم فليأخذوا بدمه ويطالبوا بثاره، فإن الرجل مات مسموما. أيوا إمامه وسيده جاه الطبيب وعاينه والدمع منه يسال ويقول يا ابن سويد هذا ما إله بجسر بغداد يا كعبة الوفا يا ولاد عدنان ومضار قلت حمياتكم ما تنهضون بعجل وتشيلون مرمي بجسر بغداد يا فرسان هاشم وين عنك ما يشيلونك، ياهو الحضر غسلك ومنه غمض عيونك، مرمي بجسر بغداد كعبتي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.